السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي يسر لنا هذا المجلس المبارك، وإن كنا لم نعد له عدته حيث أن المحاضرة كانت لأحد المشايخ الشيخ محمود، لكن عنده ظرف اتصل بالشيخ محمد اليوم الصباح طلب مني المشاركة معه في هذا المجلس، وهذا من فضل الله علينا، نسأل الله يجعلنا وإياكم لله من الشاكرين. الموضوع الذي سنطرقه أو نتكلم فيه موضوع مهم وحديث عظيم عليه قام الدين كله، فهو الدين كما يتبين ذلك في الحديث، فهو دين الله الذي شرعه لعباده، اشتمل عليه هذا الحديث وهو كاف بنصه، بنصه أن يستفيد المستمع من هذه الأمور العظيمة التي هي مراتب الدين كله. فالدين له ثلاث مراتب، له ثلاث مراتب، أولها وأدناها الإسلام، ثم تأتي الدرجة الثانية وهو الإيمان، ثم تأتي الدرجة الثالثة وهو الإحسان. وقلنا أنها تتدرج من أدنى إلى أعلى، لأن الشخص يدخل في الإسلام بمجرد الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى هذا تكون هذه المراتب كل ما كانت درجتها عالية كانت أعظم وأشمل، فليس كل مسلم مؤمن ولا محسن، وليس كل مؤمن محسن لكنه مسلم، كل مؤمن مسلم ولكن ليس كل مؤمن محسن، وكل محسن مؤمن مسلم. فدل على أن الإسلام أدنى هذه المراتب، لأن قد يسلم المرء في ظاهره ويكون في باطنه غير مؤمن، وبذلك يدخل المنافقين مع المسلمين بمجرد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيعصمون دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فهم مسلمين في الظاهر، لكن إذا تحقق الإيمان أخرج المنافقين، خرج أهل النفاق من هذه المرتبة. لكن درجة الإحسان أعلى، جعلنا الله وإياكم من المحسنين. وأما هذا الحديث فهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثار السفر، لا يعرفه منا أحد، دل ذلك على أنه غريب، ولكن ما عليه أثر السفر، ما أخذ مسافات طويلة يظهر عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، ليس عليه أثر السفر. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قيل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقيل على فخذي جبريل نفسه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. قال: صدقت. قال: فعجبنا، يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن إماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. قال ثم قام فانصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدرون من السائل؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فدل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين اشتمل على أمور الدين كله، على الإسلام والإيمان والإحسان. وسنتطرق إن شاء الله لوقفات مع هذا الحديث. إذا أراد الشيخ أني أبدأ بدأت بقى نرد له الأمر، تقاسمتها نوي.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما سمعتم من شيخنا حفظه الله لفظ هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي بعض الكتب أمر دينكم. وقد سمى بعض العلماء هذا الحديث أم السنة، سمى أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، وذلك أن معاني الدين ترجع إلى هذا الحديث، ففيه العقيدة وفيه الشريعة وفيه أشراط الساعة وفيه فوائد عظيمة جدا. ولكن أبدأ بترجمة قليلة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب أسلم وعمره تقريبا 27 سنة، وكان في حياته رضي الله عنه كان في أول أمره شديد العداوة الإسلام، ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا كان. حتى قيل لبعض المسلمين إن عمر كأنه يسلم، قال والله ليسلم حمار آل الخطاب ولا يسلم عمر، من شدة يعني إياس من عمر لما كان عليه من العداوة والحنق على الإسلام. وكان من صفاته الخلقية أنه كان كبير البدن، كبير الجسم، والخلقية أنه كان شجاعا لا يخاف مغامر. ففي ذات يوم خرج يريد النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، يريد قتله، فخرج بسيفه. فلقيه رجل من المسلمين أسلم لتوه ولم يعلم عمر رضي الله عنه بإسلامه، فقال له إلى أين يا ابن الخطاب؟ وكان هيئة لبسه للسيف أن يريد القتال، وهي لبس معروف عند العرب. فقال أريد هذا الصابع الذي قد شتم آلهتنا وسفى أحلام آبائنا وفرق جمعنا محمدا، أريد قتله. فخاف هذا المسلم وماذا يقول له عمر، ولكنه احتار لصرفه، فقال له كيف تفعل هذا وكيف تقول هذا وأختك وختنك قد صبوا، ختنك يعني صهرك، وهو سعيد بن زيد أحد العشرة البشرين بالجنة رضي الله عنه، وأبوه زيد بن نفيل، وكان في الجاهلية مسلما، ترك الأوثار والأصنام وتعبد الله عز وجل ببقايا من دين إبراهيم أو مما عرفناه الكتاب، لكنه كان موحدا. ابنه سبحان الله العظيم جعل شاكلته وأدرك الإسلام فأسلم وصار من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. فقال ماذا تقول؟ قال هو ما سمعت. فاشتاط عمر رضي الله عنه غضبا، ثم غير وجهته وتوجه إلى بيت أخته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم أحد أمر أحد المسلمين الذين قد سبقوهم بالإسلام بتعليم الدين وتعليم القرآن، وهكذا، لأن الدين يحتاج إلى تعلم، ما يأتي الوحي أو تتحلم في الليل ثم لا تفقه، لا، بل لا بد من تعلم. فكان عندهم أحد الصحابة يعلمهم القرآن، وكانت البيوت صغيرة، يعني والبيوت صغيرة حجرة وما أشبه ذلك، الخارج إذا اقترب من البيت يعرف ما في البيت. فأثناء اقتراب عمر سمع صوتا وانتبه، ثم طرق الباب بشدة، تعرف أنه عمر بصوته، فقال لهذا الصحابة اختبئ حتى يذهب عمر ثم ترجع تكمل لنا التعليم. فلما فتح الباب كان غضبان، قال: ما هذه الهنتمة التي سمعت عندكم؟ قالوا: لا شيء، لا تحدث. قال: إني سمعت أنكم قد صدوتما. فعرف سعيد بن زيد أن الأمر وصل إلى عمر، قال: فما تقول يا عمر لو كان الحق بغير دينك؟ قال: ماذا؟ ثم رفع يده فلطمه لطمة أطاحت به، ثم على يضرب، فقام تخطو تريد أن ترده عن زوجها، فلطمها لطمة أدبت وجهها. فلما عرفوا هذا وعرف الأمر انكشف، قالت أخته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، افعل ما بذلك. ثم صاح سعيد كذلك بهذا التوحيد، فسبحان الله تغير أمره، فهدى وذهب شيطانه، وقال لهم: أعطوني ما كنتم تقرآن. وكان عمر قارئا على الجدر. ففي هذا الأثناء خرج الصحابي الخباب بن الأرت رضي الله عنه، فقال: يا عمر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كذا وكذا يقول: اللهم أعز الإسلام، بأحد العمرين، عمرو بن هشام وهو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام في أحب العمرين إليك، فلعلها من نصيبك. فماذا قال عمر؟ قال: أين محمد؟ لا، قبل هذا قال: أعطوني ما قرأتم. فإما أنهم قرأوا عليه أو أعطوه الصحيفة وفيها سورة طه، بسم الله الرحمن الرحيم: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول، هو بزين ذا، هو وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، حتى بلغ قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقع الإسلام في قلب عمر، فقال: دلوني على محمد، أين محمد؟ فقال: هو في دار الأرقم، ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، وكان بيتا اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعلمهم القرآن ويعلمهم الدين، وكانوا مختبئين بذلك خوفا من المشركين. فتوجه عمر إلى هذا البيت يسابقه قلبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل متوشحا سيفه. فلما اقترب ورأى البيت وكأنه رأى النور يخرج منه، نور القرآن، نور الوحي، طرق الباب، فنظر أحد المسلمين من خلل الباب فإذا عمر بن الخطاب عدو الله وعدو رسوله متوشحا سيفه، فخاف وفرق فدخل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأثناء يصلي، وكان أسلم قبل عمر بثلاث ليال عمر مثله، شجاع ضرغام أسد، وهو حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. فقال: هذا الرجل، هذا عمر بن الخطاب متوشحا سيفه يريد شرا. فقال حمزة: وأي عمر؟ أدخله، فإن أراد خيرا بذلناه له، وإن أراد شرا قتلناه بنفسه بسيفه. فدخل عمر رضي الله عنه وكان هادئا ينظر يمنة يسرى إلى المسلمين الذين سبقوه رضي الله عنه وأرضاه وعنهم، فلم يفعل شيئا. وفي هذه الأثناء سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى فأمسك عمر رضي الله عنه بجيبه بثلابيبه فقال يا عمر أما آن لك أن تسلم قبل أن ينزل الله بك صاعقة أو عقابا على عذابا؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة وكبر المسلمون تكبيرة ارتجت منها الدار فرحا بإسلام عمر رضي الله عنه، فتح من الله عز وجل. حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وكم من الناس عنده كرم، عنده شجاعة، عنده إقدام، عنده حفظ، عنده ولكنه الآن ما عرف الطريق. أين من يعرف الطريق؟ أسلم تقريبا قبله 40 نفسا، ولكنه سبقهم حتى صار ثاني رجل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وأنقل حديثنا الشيخ خالد ونكمل بعد ذلك بإذن الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه المراتب التي جاءت في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هي مرتبة الإسلام، وكما قلنا هي أدنى مراتب الدين. والإسلام له 5 أركان كما سمعتم في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الإسلام. أولها كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه الكلمة هي المدخل إلى الإسلام. لا يكون شخص يريد أن يدخل الإسلام مسلما إلا بتحقيق هذه الكلمة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الكلمة اشتملت على أمرين، اشتملت على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث من الله للإنس والجن. أما شهادة التوحيد فهي كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي لها ركنان، نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. النفي نفي لجميع المعبودات سوى الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. لا إله أي لا معبود بحق، لا إله يعني ليس هناك معبود سوى الله، إلا الله عبادة الله هي العبادة الحقة، وهذا هو تعريف لا إله إلا الله. فتعريف لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولذلك لا يكفي أن يقول الإنسان إذا سئل عن هذه الكلمة ما معناها لا معبود إلا الله، هل هذا صحيح؟ لو قلنا لا معبود إلا الله هل حققنا ركني الشهادة؟ لأن هناك معبودات غير الله، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد النار، هناك من يعبد القمر، هناك من يعبد الشجر، هناك من يعبد الأصنام، المعبودات كثيرة. لكن لا بد من تقييد هذا التعريف بحق، لا معبود بحق إلا الله، وهذا التعريف يظهر جميع المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى. لا معبود بحق إلا الله، وهذه الشهادة لا يكون الإنسان داخلا في الإسلام حتى يتلفظ بها بلسانه ويعرف معناها ويعمل بمقتضاها.
وهو امتثال أوامر الله واجتناب نهيه إخلاصا لوجهه سبحانه وتعالى دون سواه. إذن ثلاثة أمور لابد من معرفة معنى لا إله إلا الله، ونقول لابد من معرفة معنى لا إله إلا الله لأن هناك من عرفها بما لا يحقق معناها. فهناك من يقول أن معنى لا إله إلا الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هل هذا هو تعريف لا إله إلا الله أو هذا هو معنى لا إله إلا الله؟ هذا المعنى يقر به حتى الكفار، يقر به الكفار، يعترفون بأن الله هو الخالق والرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض حتى قال ليقولن الله قل أفلا تتقون. فليس معناها أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فحسب، بل إن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه سبحانه جل جلاله. ولهذه الكلمة سبعة شروط: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والانقياد المنافي للترك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للكراهية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الانقياد المنافي للترك. علم، نجيبها في بيت شعر، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، والقبول لها، هذا هو الشرط السابع، أن تقبلها نفسه وتتيقنها، هذه الشروط السابعة. نرد البيت لحفظه: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. من يعرفه؟ من يأتي بالبيت بالشروط السابعة؟ من يأتي؟ هذه جوائز مخصصة لأحد. ها، من يأتي بهذه الشروط؟ قم.
علم لا ينافي الجهل.
علم ينافي الجهل.
علم ينافي الجهل. ويقين لا ينافي الشك.
ينافي الشك. إيه ينافي الشك.
وصدق ينافي الكذب.
وصدق ينافي الكذب.
محبة تنافي الكذب.
إيش؟
محبة تنافي الكراهية.
الكراهية. نعم.
القبول.
المنافي.
منافي
الكراهية. للرد. نعم. والانقياد المنافي للترك. أيوة.
والمحبة.
قلنا المحبة. قلت المحبة. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. تفضل. هي سواء هذا جوال هذه شروط لا إله إلا الله سبعة، ومع علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. من عدها مرة ثانية بدون جائزة. نعم البيت ولا يعد عدد. كلكم يا هذا المسلم ما في حد. ولا تصير اللي خذ الجائزة.
حط جائزة حتى نعلم.
ها؟ طيب هذه كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. إذا قلنا معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يكفي أن نقول إنه الخالق الرازق المحيي المميت ويكتفى بذلك، لا، لأن هذا هو توحيد الربوبية. وأقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير لهذا الكون بأفعاله هو، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو أن نسمي الله ونصفه بما سمى به نفسه ووصف به نفسه. فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى دون تأويل أو تحريف أو تعطيل أو تمثيل، نقرها كما كانت على ظاهرها ولا نسأل عن كيفيتها. وتوحيد الألوهية، وهذا هو مدار الحديث والشروط: إخلاص العبادة لله وحده، فلا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله كفر وأشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا ينفع مع ذلك أي عمل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك محبط للأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا بد من إخلاص العبادة لله وحده سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها وتحقيقها ومع العمل بمقتضاها. ما العمل بمقتضاها؟ امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، مخلصين في ذلك لله سبحانه وتعالى دون من سواه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نترك بقية أركان الإسلام للشيخ وتكلم عن أركان الإيمان. أركان الإيمان، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بوجود الله وبربوبية الله وألوهية الله وأسماء الله وصفاته. وقد جاء أن رجلا اسمه حسين كان مشركا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال من لرغبك ورهبك؟ من لرغبك ورهبك؟ يعني إذا خفت إلى من تلجأ؟ إذا طمعت وأردت الخير إلى من تلجأ؟ قال إلى الذي في السماء. قال فاترك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. قال قبل ثم أسلم. والإيمان بالملائكة أنهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله من نور، خلقهم الله لعبادته، أعداد كثيرة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو ساجد. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور ليلة الإسراء فقال يدخله أو قال يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى آخر معانيه. يعني من أتاه يصلي فيه ما عاد رجع له الدور. وكم الآن مر على الدنيا من أيام. فهذا يا إخواني يبين لنا يعني العدد الهائل الملائكة، أعداد هائلة عظيمة. نؤمن بأوصافهم وأنهم ذو أجنحة لهم أجسام. قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فمنهم من له جناحان، منهم من له ثلاثة، من له أربعة، ومنهم أكثر. ممن نعرف أكثر جبريل عليه السلام فإن له 600 جناح. رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين يخرج من ريشه التهاويل الدر والياقوت. وقد سد الأفق. من وظائف الملائكة وظيفة عامة لكل أحد منهم، وهناك وظائف خاصة أوكلهم الله عز وجل بها. فالوظيفة العامة هي العبادة، قال الله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وسمعنا الحديث أنه الملائكة منهم من راكع والساجد. وأما الخاصة فمنها الوحي، جبريل عليه السلام وكل بحي بالوحي من خزانة الجنة والنار، ومنها تدبير أمر السحاب والأمطار. فالله عز وجل أوكل هؤلاء الملائكة يدبرون الكون بإذنه ليدل على عظمته، لا لأن الله عاجز أو لأن الأمر كتوكيل الإنسان. الإنسان إذا وكل منا أحدا قد يكون عجزه أو ضعفه أو ما يقدر يعمل أشغاله، لا، لكن الله عز وجل أوكل الملائكة مع أنه عز وجل هو الذي يدبرهم ويحييهم ويميتهم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر. كل يعني أمور الله يدبرها، حتى الملائكة تدبير الملائكة الله يدبره وما يدبرون. والله خلقكم وما تعملون، تمام. إذن فتوكيد الله عز وجل للملائكة هذا ما يدل على عظمته عز وجل. ومن الملائكة ممن نعرف منهم الحفظة، قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. واعلموا أن الإنسان منا معه ثمانية ملائكة، أربعة بالليل وأربعة بالنهار. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد، فكل ملك رقيب عتيد، اللي على اليمين وعلى اليسار. اليمين يكتب الحسنات واليسار يكتب السيئات، وملك اليمين سيد ملك اليسار، ولكن يستأذن في الكتابة. فإذا عمل إنسان عملا صالحا كتب مباشرة، وإذا عمل عملا سيئا استأنى الملك لعله يتوب أو يستعتب. هذا إذا اثنان على يمين يسار، أمامك وخلفك. قال الله تعالى في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومعنى من أمر الله أي بأمر الله، فمن هنا بمعنى الباء، تمام. ثم هم يغيرون في العصر وفي الفجر. جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. يتعاقبون الملائكة بالليل والنهار، فيصعد الذين كانوا باتوا فيكم، فيسألهم الله عز وجل وهو فيهم أعلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. ثم فين كان الأخرى ما يصلي نائم، فالله عز وجل الملكة تخبره، مع أن الله عليم بكل شيء، لكن هذا زيادة في العظمة والتدبير الكون منه سبحانه وتعالى. بعدها الملائكة وكتبه ورسله. الكتب هي الكتب، كلام الله عز وجل الذي أنزله على رسله، وكل رسول أنزل الله عليه كتابا، كل رسول أنزل الله عليه كتابا. وعلى هذا فعدد الكتب بعدد الرسل، عدد الكتب بعدد الرسل، لكن الذي نعرف من الرسل 25، والذي نعرف من الكتب 4. الرسل مذكورون في القرآن في سورة النساء وسورة إبراهيم، وبعض السور متناثر الأسماء فيها، لكن عددهم 25. الكتب التي نعرف صحب إبراهيم وزبور داود وتوراة موسى عليه السلام، وقد تكون هي صحف موسى وقد تكون غير ذلك، والإنجيل كتاب عيسى عليه السلام، والقرآن وهو مسيطر عليها. قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما عليه. فبعد نزول القرآن لا نقبل أي كتاب. طيب كيف نؤمن بها وما نقبلها؟ نقول: نؤمن بها بأنها من عند الله، وأنها حق، وأنها صالحة لذلك الزمان الذي نزلت فيه. لكن بعد القرآن خلاص ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة غضب وقال لقد جئتكم بها غضة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال لو كان موسى حيا ما وسعه غير اتباعي. الرسل عليه الصلاة والسلام نؤمن كذلك، وأنهم رسول الله حقا وأنبياء الله صدقا، أرسلهم الله عز وجل فأوحى إليهم وبلغوا رسالات الله عز وجل أتم البلاغ، ولكن منهم من تبعه كثر كموسى عليه السلام، فإن أكثر الأنبياء تابعا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم موسى، وذلك أمة اليهود، اليهود ترى السابقون هم أكثر الأمم، بل فضلهم الله على العالمين في زمانهم. كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام له أتباع، نعم نقول أن منهم من أجابه كثير، ومنهم من أجابه قليل، ومنهم من لم يجبه إلا رجل أو رجلان، ومنهم من لم يجبه أحد، بل منهم من قتل، وكلهم قد فازوا برضوان الله عز وجل وبلغوا دين الله. يجب علينا أن نقر برسالاتهم وأن نحبهم، ولكننا لا نقبل شيئا عنهم لأمرين. الأمر الأول أن الله أخبرنا بالتحريف، فما أتانا منهم لا ندري هل هو من عندهم فنصدق، مع الأنبياء نصدق، أو من غير عندهم فنكذب فنقع في شك. الأمر الثاني ثانيا أنه قد جاءنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بكل خير جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا حاجة لنا أن نتبع رسل السابقين عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا معنى إيمان بالكتب والرسل. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد أن يتكلم الشيخ خالد، لأننا نمل لكم، مرة نتكلم عن العقيدة ومرة نتكلم عن العبادات.
تكلمنا عن شهادة التوحيد لا إله إلا الله، ونتكلم باختصار عن شهادة أن محمد رسول الله لأنها مقترنة بعضها ببعض، فلا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يقر بهاتين الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ينطق بها بلسانه ويتيقنها بقلبه ويعمل بمقتضاها، ويعمل بمقتضاها. شهادة أن محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، أن يتيقن المسلم المؤمن بأنه مبعوث من الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس الجن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، وأن رسالته مهيمنة على جميع الرسالات السابقة. أيضا مقتضاها أن نمتثل أمره ونجتنب نهيه عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيضا من مقتضى أو من شروط تحقيق شهادة أن محمد رسول الله محبته، أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا ومن أهلينا ومن الناس أجمعين. جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومحبته تقتضي طاعته، وتقتضي الانقياد لأمره، وتقتضي أن نقدم ما جاء عنه على غيره من البشر، وأن نستقيم على هذا الدين الذي جاء به عن ربه سبحانه وتعالى. هذه شهادة أن محمد رسول الله، وأن ننافح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونبين فضله للناس، وأنه بشر ليس فيه شيء من صفات الخالق، ليس فيه من صفات الألوهية شيء،
فهو عبد مطاع، عبد لا يعبد، ولكن يطاع وينقاد لأمره لأنه مرسل من ربه سبحانه وتعالى. أما الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين فهي أعظم عبادة شرعها الله، بل أعظم عبادة عملية شرعها الله بعد التوحيد، وهي العبادة العملية التي تركها كفر. العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة، من تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. الصلاة، الصلاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر. الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. من عظمتها وفضلها أنها لا تسقط عن العبد ما دام عقله حاضر، بخلاف سائر العبادات العملية فيها يسر. نعم، الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحج، لمن استطاع إليه سبيلا. الزكاة بشروط، تحقق شروطها من بلوغ النصاب وكمال الحول وغير ذلك من الشروط الأخرى. أما الصلاة فهي لا تسقط عن العبد ما دام عقله حاضر. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فتومئما لو برمش عين. ما تسقط عن العبد ولو في أشد حالة الخوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، راكبين ولا تمشون، مستقبلين القبلة أو على غير القبلة، على طهارة أو على غير طهارة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني وقتها رب العالمين بأوقات حددها جبريل بأمر الله عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول الصلوات في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم الثاني فصلى به في آخر وقت كل صلاة، ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، لا يجوز لإنسان أن يؤخرها إلا في حالة الإغماء أو في ذهاب العقل. الصلاة منها الفريضة ومنها النافلة. الفريضة تركها كفر، والنافلة تسد نقص الفريضة، تسد نقص الفريضة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ينظر في عمل ابن آدم يوم القيامة في صلاته، فإن صلحت وإلا قال الله انظروا هل لعبدي من نوافل. تسد نقص فريضة. ومن فضل الله علينا أما فرض لنا أو كتب علينا فريضة إلا جعل لها نافلة. الصلاة لها نوافل، والزكاة لها صدقة غير الزكاة نوافل، والصوم له نوافل، والحج تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما تم في النار خبث الحديد. ما شرع لنا فريضة إلا جعل شرع لنا سبحانه وتعالى نافلة تقربنا إليه وتسد نقص الفريضة لو كان فيها نقص. في حديث آخر أول ما يحاسب عليه العبد في صلاة، فإن صلحت نظر في باقي عمله وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. هذا يدل على عظمة الصلاة، الصلاة اللي استهان بها كثير اليوم. نوافل الصلاة أعظمها وأحبها بعد الفريضة قيام الليل. يقول صلوات الله وسلامه عليه أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. ليش صار القيام الليل أفضل الصلاة بعد المكتوب؟ من هو اللي بيعطينا الخصلة التي استحقت بها هذه النافلة هذا الفضل؟ طيب أنت هذا لأنه رفع بالأول. نعم.
الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، هذه صفة، وفيها صفة الإخلاص
والخلوص. الإخلاص قيام الليل قيام الليل فيه من اللذة لمن وفق له ما لا في غيره من الصلوات والفريضة، لأن الإنسان يترك لذة النوم وهو مشتاق له فيقوم لا يرى أحد، قد حتى أهل بيته قد يكون بخفية عنه، وهذا هو السر في كون قيام الليل صار أفضل الصلاة بعد المكتوبة، الإخلاص. وأيضا فيه من الفضل كما ذكر الأخ أن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة فينادي: هل من سائل فأعطيه مسألته، هل من مستغفر فأغفر له. يا أخي كيف يرضى الإنسان أن يكون في مثل هذا، في مثل هذا الوقت المبارك نائم ويغط في نومه والله يناديه ويسأله: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من داع فاستجب دعوته؟ وين يعني كيف الإنسان ما يستحضر هذا الأمر فيضحي؟ الناس أكثر الناس اليوم، نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يوفق لقيام الليل، أكثر الناس اليوم يسهرون الليل كله، فإذا أقبل الخير وأقبل الثلث الأخير من الليل هجعوا، نعوذ بالله. إذن الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومن أعظم ما ننبه عليه في الصلاة حضور صلاة الجماعة مع المسلمين. هناك اليوم نسأل الله العافية من استهان بهذا، وهي على الصحيح أن حضور صلاة الجماعة واجب من الواجبات التي من ترك أذن. حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أجب النداء. الرجل الكفيف الأعمى الذي بيته نائم عن المسجد يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمامه من الحفر وليس له قائد يقوده أن يصلي في بيته، فيأذن له صلوات الله وسلامه رحمة به، فلما ولى قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فلا أجد فما أجد لك من رخصة. كما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما في البيوت من النساء والأطفال لأمرت بالصلاة فيؤذن لها، فأمرت فتقام الصلاة، فآمر رجلا فيؤم الناس، ثم أذهب معي برجال معهم حزم من حطب فأحرق على أناس لا يشهدون الصلاة بيوتهم. إذا كانت صلاة الجماعة ما أسقطها النبي صلى الله عليه وسلم، والعدو في وجهه، العدو في قباله، يعني ينتهز الفرصة ليهجم عليه. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، وليأخذوا أسلحتهم في الخوف، ولتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. سبحان الله، يا من يسر الله لك الأمور كلها، شوارع معبدة، منارة، المسجد اليوم بجوار البيت، ما يخلو بيت إلا والمسجد بجواره قريب. كان اللي عرفناه في أول العمر أن الهجرة كلها والقرية في مسجد واحد، يأتون لها من في الظلم، يمشون في الظلم في الليل يأتون حتى يصلوا مع الجماعة. يؤتى بالرجل يهادى، والله رأيته بعينه، رجل يهادى بين أولاده حتى يقام في الصف،
في ظلمات الليل. اليوم الحمد لله تيسرت الأمور، ما بقي إلا أن نشكر الله بطاعته ونشكر الله بالذهاب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من المصلين، وأن يجعلنا ممن يحرص على أدائها على الوجه الذي يرضى به ربنا سبحانه وتعالى.
الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإيمان باليوم الآخر يعني الساعة القيامة، ولكن مع هذا يشمل الإيمان باليوم الآخر كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن مما يكون بعد الموت من تكفين الروح، فإنها تكفن إما في أكفان من أكفان الجنة أو في من النار، وكذلك مكالمة الله عز وجل لها صدق عبدي أو كذب عبدي، وسؤال الملكين في القبر منكر ونكير، من ربك ما دينك من نبيك، نؤمن بهذا يقينا. كذلك نعيم القبر أو عذابه، نعيم القبر وعذابه نؤمن به يدخل فينا باليوم الآخر. كذلك النشور والبعث والحشر ومعنى الجمع والحساب والجنة والنار ومصير الفجار ومصير المؤمنين الأثبياء، كل هذا ما يدخل في اليوم الآخر نؤمن به يقينا ولو لم تدرك عقولنا. والقيامة أمرها عظيم، القيامة تزلزل الأرض وتغير السماوات، يقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يأتي يوم يأمر الله بخراب العالم، الجبال تسير، البحار تسجر وتفجر، القبور تبعثر، الأرض تمد إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت فتغير معالمها وتذهب علاماتها وتمد مد الأديم، يكفئها الرحمن في كفة بين كفيه كما يكفأ خبز النقي، أي خبز يكفئ الخباز خبزته، الله عز وجل يكفئ الأرض بين يديه كما يكفئ الخباز خبزته. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله عز وجل. في ذلك اليوم تنزل الملائكة ويؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. يحاسب الله عز وجل الجميع واحدا واحدا، يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول سبحانه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الولدان نعم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، يعني فيه كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ومن الإيمان أن نؤمن بالقدر خيره وشره.
الحمد
ومعنى القدر أي التقدير، ومعناه هذا في اللغة. وأما معناه شرعا فأن نؤمن بأن الله عز وجل قدر مقادير الخلق، علمها أزلا وشاءها أزلا، وكتبها سبحانه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وخلق كل مخلوق في حينه. وهذه أربع مراتب، مراتب القدر: العلم والمشيئة والكتابة والخلق. فأما العلم والمشيئة فإن الله عز وجل علم كل ما يحصل جملة وتفصيلا في العالم العلوي والسفلي، وأراده سبحانه وتعالى ويقع كما أراد الله عز وجل. وأما الكتابة فلا نعلم إلا أنها قبل خلق السماوات 50,000 سنة، وأن منتهى الكتابة التي نعلمها منتهاها القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فجر القلم في تلك الساعة بكل شيء أمر الله عز وجل به، إذن قبل خلق السماوات والأرض إلى قيام الساعة. قبل ذلك وبعد ذلك الله يعلم، الله أراده ما يسره عز وجل، لكننا لا نعلم أنه مكتوب. الخلق، الله عز وجل يخلق المخلوقات في حينها. خلق مثلا إنسان عمره 50 سنة، خلق قبل 50 سنة، واحد مات خلق في ذلك الحين، وهكذا خلق السماوات والأرض. ثم نقول الله عز وجل أيضا يخلق أفعالنا. الآن كلامي الآن، الله يخلق الآن، رفع يدي الآن، هذا أرفع يدي، فالله يخلق الآن. المولود اللي بيخلق وبيتكلم وبيروح وبيجي، نقول هذا بتدبير الله وخلق الله وإرادة الله عز وجل، فلا يعزل عن مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الهداية من الله، الإضلال أيضا من الله، وكل ذلك بحكمة. ولكن هل لنا أو للعاصي حجة في القدر؟ يقول الله قدر عليه. أن تقول الآن الله كتب كل شيء وشاء كل شيء وعلم كل شيء وخلق كل شيء، يقول نعم، يقول نعم، وليس لك حجة في القدر لأمور. أمر الأول، لأن الله عز وجل أرسل الرسل، فلو كان الإنسان مقدر وليس له اختيار ليش أرسل الرسل؟ لكان إنسانهم عبثا. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأيضا رد الله على هذه الحجة، قال الله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. عندكم علم بما يحصل في المستقبل؟ ثالثا، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الذي نعمل فيه الآن هل هو أمر مستأنف أم هو أمر قد جرت به الكتاب القلم وقدر الله فيه المقادير؟ قال: بل فيما قدر الله فيه المقادير ومضى فيه الكتاب. قال: فيما العمل؟ إذن ليش نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. رابعا، أننا نجد الإنسان في أمور دنيا، في أمور دنيا يعمل ويكدح ويقول قدر الله، أنا مقدر الله عز وجل لي، فلماذا لا يعمل الآخرة ويقدر الله لي؟ إنسان غرزت سيارته في البر، ليش لا يقعد يكبر ساعته؟ والله قدر لي غرز، لو جاط الأمرك وراح الناس وتمسك عن سيارته قال خير وش فيك قاعد هنا؟ قال: جاء غرز السيارة، والله قدر عن السيارة تغرز، ايش بيقولون له؟ والله يخلف عليك على اللي يغرزك، كم طلع سيارتك احمر عنها نسم كفراتها زبش ولا شيء صح ولا لا؟ نعم. كذلك لو ان هذا الرجل احتج عليه بالقدر ما رضي، فلو ان رجلا صب على راسه زيتا، جاء صب على راسه الزيت قال: ايش فيك يا اخي؟ ليه الله يديك؟ قال: لا تقل شيئا ولا كلمه. ليه؟ قال: الله مقدر على سبع راس في الزيت، واخذت تحت سيارته قال: مع السلامه، وبتروح؟ والله الله قدر عندي اخذ سيارتك، يرضى؟
يقول ما ترضى أيها العاصي، يا أيها المدخن، يا من تنام عن الصلاة، يا من تنظر الحرام تكلم بالحرام، إذا ليس هذا حجة. ثم إن الإنسان منا يرى أنه ما يجبر، أنا أتكلم أحد يجبرني، أرفع يدي، أنزل يدي، أقوم، أجلس، أذهب، آتي، ما في إجبار. لكن مع هذا نقول أنت وما فعلت وما قدر وما تقدر عليه تحت مشيئة الله، ولو شاء الله ما أشركوا. نقر بهذا ونتيقن هذا ونسمع الأذان نكمل بعده إن شاء الله. طيب هذا أحد المعاني. طيب هذا المعنى، هذا أن تلد الأمة ربتها أن السيد يتسرى ثم تلد له بنتا تكون منزلة في سيدتها، لكن ما هو معنى علامة الساعة؟ إذا قلنا هذا المعنى فإن علامة الساعة هي كثرة الفتوحات، علامات الساعة كثرة الفتوحات، فيغنم المسلمون الكفار ويسبون نساءهم ثم تكون إماء ثم يكثر التسر. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن من علامات الساعة الجهل، علامات الساعة الجهل، كثرة الجهل، فيجهل الناس أن السيد إذا تسرى أمة ثم ولدت منه أنه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، لكن لجهل الناس يبيعون الإماء التي قد استولدوها. ثم تنتقل هذه المرأة من سيد إلى سيد حتى تشتريها بنتها التي من السيد الأول. العلامة الثانية أو المعنى الثالث أن علامة الساعة كثرة العقوق، كثرة العقوق، فتعامل البنت أمها كأنها سيدتها، كأن سيدتها. واضح إن شاء الله؟ نعيد، أن من علامات الساعة كثرة الفتوحات، الثاني علامات الساعة الجهل، الثالث من علامات الساعة العقوق. طيب في رابع الشيخ عنده رابع وش؟
أن تسند الأمور إلى غير أهلها، أن تسند الأمور إلى غير أهلها، فيتولى أمور الناس من لا هو أهل لها، فيصبح كأنه سيد في هذا، بينما أنه لا يستحق هذا.
طيب علامات الساعة تقسم باعتبارين، باعتبار وقوعها وباعتبار حجمها. باعتبار الوقوع ثلاث أنواع، منها ما قد وقع وانتهى، ومنها ما لم يقع إلى الآن، ومنها ما يقع الآن. فالذي وقع وانتهى كثير، منه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: وعثت أنا والساعة هاتين، وأشار بإصبعيه السبب والوسطى. وقال في رواية: إن كادت تسبقني، وفي أخرى: وعثت في نسم الساعة. طيب، ومنها نار خرجت في الحجاز، وقد خرجت في المدينة، نار عظيمة خرجت من جبل ما يدرون ما سببها، لا اشتعالها ولا اطفاؤها، لكنه من الله عز وجل، حتى إن الناس قد رجعوا وتابوا، ومن كان عنده مملوك اعتقه، ومن كان عنده مظالم ردها، ومن كان عنده ديون أوفاها، ومن كان لا يصلي صلى. وقد شوهدت هذه النار في البصرة، البصرة، وبصرة هذه من بصرة، بل هي مدينة في فلسطين، سأل الله يردها إلينا. شاهد الناس أعناق هذه النار هناك. إذن هذه علامات وقعت وانتهت. العلامات التي لم تقع نوعان، بيجي إن شاء الله الكلام عليها، كبرى وصغرى. من الصغرى جبل يحصر عنه الفرات من ذهب، يقتتل عنده الناس اقتتالا عظيما، كل واحد يقول أنا أباخ ما بعد وقعت. من التي تقع ما أشار إليه الحج قبل قليل، جهل. الآن الجهل خذ، والله عجائب في المتعلمين فضلا عن العوام. يعني اسألوا الطلاب عن العشرة البشرين بالجنة، سادتنا، بل بعضهم ما يعرف الفرق بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم، ما يعرفون. يعني والله الله محمد واحد، ما ندري. ومثل ما تكلم الشيخ، ايش معنى لا اله الا الله؟ لا اله الا الله يعني ان الله موجود. ما شاء الله عليك، الله يظل وجهك، الله موجود. ابن يسأل أن الله موجود، أبو جهل أن الله موجود، ما يكفي. إذن يا أخواني، لا بد نتعلم، نتفقه في الدين. أول كلمة نزلت في القرآن وشي أول كلمة؟
كفر
اقرأ اقرأ تعلم. ومع الأسف كنا في جهل، ثم جاءت الآن هذه الأجهزة الحديثة فأشغلت الناس تماما وصدتهم، بل حرفتهم في الأخلاق وفي الأعمال بل في العقائد، صلى الله العافية. عيال من عيالنا يعني عدون على علمائنا وعلى أمرائنا بالتكفير، وش اللي خلاهم كذا؟ عيال نشأوا عندنا، علمائنا وأئمتنا، حفظت الكتاب والسنة، أشاب اقتحاهم وبيضت رؤوسهم، ثم يعدوا عليه بالتكفير يمكن ما يحسن قراءة الفاتحة. ويأتي الحكام الذين قد حمى الله عز وجل جنابهم وعظمت السنة أمرهم، ثم يتكلم فيهم كأنما يطير ذبان، ثم يذهبون إلى جبهات تبين أنها تقاتل المسلمين، تقاتل المسلمين. ما الذي حدا بهم؟ هذا الجهل وهذه الأجهزة الحديثة والتواصل الحديث الذي قضى على الأخضر واليابس، نسأل الله أن يزيلها. هذه فتنة الوقت، هذه فتنة. إذن هذه علامات الساعة كثرة الجهل وانتشار الأموال. الآن المال انتشر بكثرة، يعني أدركنا زمان، وما أنا بشايب عن جدة، لكن أدركت زمانا الريال واحد يدخل فيه يتقضى في البيع فيه، يشتري خبز وبسكوت وبسكوت عصير وما أدري إيش، ها يعني أشياء بمسي خلنا نلبس كثير. فسبحان الله الآن انتشرت أموال، الولد تعطيه 5 ريال يقول له 5 ريال فسحة، 5 ريال، 5 ريال، واحد أخذ 5 ريال سافر مكة والرياض. فانتشر المال الآن. إذا هذه العلامات، العلامات الكبرى ما وقعت، بس الله لا يجعلنا ندرك زمانه، لأن إذا وقعت انفرطت كالعقد الذي انفرط نظام، يعني طلعت واحدة تروح، ويظهر والله أعلم أن أولها الدجال. وقد جاءت في صحيح مسلم مجموعة في حديث واحد، هو حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه، قال اطلع علي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، قال ما تذاكرون؟ قلنا نذكر الساعة، نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدمعة عشان ما نسى شيء، الدخان والدجال ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس مغربها والدابة ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات، خصم المشرق وخصم المغرب وخصم جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه 10 علامات، فإذا نزلت الأولى نزلت البقية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من العلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى أمن. يختم الشيخ خالد حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما نذكر به، تطرق له الشيخ بعض الشيء بما يحصل من الجهل اليوم، بحيث أصبح الجاهل الذي لا يعرف ماذا يقول وما يترتب على ما يقول، فيرمي عالم من علماء المسلمين أو يتكلم في حاكم حمى الله به العقيدة والسنة. الذي أذكر به أننا في نعمة يحسدنا عليها جميع الناس، نعمة الأمن والإيمان في هذا البلد المبارك. وأقول وأؤكد أن من اعتقد في هذا الزمان أن هناك بقعة في العالم أفضل من هذه البقعة فإن في فكره خلل. تقام الصلوات، الدعاة منتشرون في كل مكان يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويبصرون الناس في دينه ويعلمونهم ما يجب عليه. تكلم، انصح، امر بالمعروف، انح عن المنكر. ما هذا في اي بلد ابدا بهذه الحريه وهذه الانطلاقه. اننا في نعمه الامن والايمان ورغد العيش، يجب ان نحافظ عليها
محافظة الرجل على أهله وماله، نحافظ عليها أولا بشكر الله سبحانه وتعالى بإقامة حدوده وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بالدعاء والتضرع إلى الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وإيمانها، الدعاء لولاة أمرنا بصدق وإخلاص أن يوفقون لفعل الخير واجتناب الشر. نصدق مع الله، نحن في نعمة يا أخوان، نحن في نعمة والله والله أنه يفقدها كثير من الناس اليوم في هذا العالم. تركب بعائلتك معك سيارة بمئات الآلاف، ما معك سكين، والله ما معي سكين في سيارة. مرة وأنا رايح للبر لابني معي ذبائح في السيارة، قفز واحد منها وهو مربوط، فلما حسيت به وقفت ما كان معي حتى أقطع الحبل، ما معي سكين أقطع الحبل ولا ألكي، هذا كله من الأمن والأمان. ونحن في هذه البلاد نختلف عن غيرنا، لو يحصل شيء من الخلل لا قدر الله، ونسأل الله يحفظ لنا أمننا وإيماننا وأن يوفق ولاة أمرنا، لو يحصل أمر والله يتغير الحال على عقب، قبائل يأكل بعضها بعض، يأكل القوي الضعيف. يا أخواني نصدق مع الله، لا نغفل، نرفع أيدينا ونسأل الله بصدق في أوقات الإجابة أن يحفظ لنا ما نحن فيه من الأمان. الله يديمها علينا وعلى المسلمين ويصلح أحوال المسلمين، الله يصلح أحوال المسلمين الآخر. يا أخواني انظر حولك يمنى ويسرى، أمامك وخلفك، انظر ما الناس يعيشون، لا يغرك ما يذاع وما يقال. يأتي أناس من البلدان اللي فيها الآن الربيع العربي يسمونه، ليس والله عربي ربيع عربي، بل هو نزيف عربي، نزيف للدماء واختلال للأمن. الواجب علينا أن نشكر ربنا على ما نحن فيه، نشكر ربنا على ما نحن فيه من النعمة، ونسأل الله يديمها علينا ويصلح حوار إخواننا، ونصدق مع الله. أسأل الله يوفق الجميع لطاعته، وأن يجعلنا لله شاكرين، وأن يرزقنا شكره والاستقامة على أمره، وأن يحفظ لنا ما نحن فيه من نعمة ويصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ولي علينا وعلى المسلمين خيارنا، وأبعد عنا شرارنا يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في الشام، وانصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك وإعلاء كلمتك ورفع راية توحيدك وإقامة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام يا رب العالمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، ونور بصائرنا بالعلم النافع، واهدنا للحق لما اختلف فيه من الحق بفضلك يا رب العالمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.